الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. احنا قبل التوقف كنا نتحدث في المقصد الأول من مقاصد كتاب الرسائل اللي هو القطع. الأخوة يتذكرون أن وقفنا على بعض خصائص القطع كحجيته، وكون تلك الحجية حجية ذاتية، وكذلك كاشفيته عن الواقع، وأن تلك الكاشفية كاشفية تامة. ثم بعد ذلك قلنا هذه الخصوصيات المعطاة للقاطع إنما تعطى لأحد قسمي القطع. هذا فتحنا بحثا جديدا، بحثا آخر اللي هو أقسام القطع، وتحدثنا عن تقسيم القاطع إلى قسمين: قاطع طريقي وقاطع موضوعي. والخصوصيات التي ذكرتها قبل قليل إنما تعطى لخصوص القطع الطريقي دون القطع الموضوعي. ثم هذا القطع الموضوعي قسمناه أيضا إلى قسمين: إلى قطع موضوعي طريقي، وقلنا هذا يؤدي وظيفتين: هم يولد الحكمة إذ هو جزء من الموضوع، وهم يكشف عن الحكم عن الواقع. وإلى قطع موضوعي صفتي، وهذا قلنا ليس فيه كاشفية عن الواقع، إنما ينظر إلى القطع بما هو صفة نفسانية متجذرة في النفس، ولهذا سمي بالقطع الموضوع صفة. هذا كله تقدم في الأبحاث السابقة على التعطيل. اليوم المصنف يذكر مجموعة مطالب تحت عنوان تنبيهات. فهذه المطالب التي نذكرها من اليوم فصاعدا يعنونها المصنف بعنوان التنبيهات. أول تنبيه يذكره المصنف هو بحث التجري. واضح لدى الأخوة أن الكتب الأصولية السابقة كثيرا ما تحدثت عن بحث التجري. المشكلة في بحث التجري أننا نجد له أثرا لا في خصوص المصنفات الأصولية، بل بعض المصنفات الكلامية العقائدية أيضا تتحدث عن المتجري، بل حتى المصنفات الفقهية تتحدث عن بحث التجري. فالسؤال المطروح أولا قبل الخوض في التفاصيل التي يذكرها المصنف: الحديث عن التجري ها هنا. طبعا أنا ما بين شنو المراد من التجري، راح أذكره عندما أقف على المصطلحات الأربعة: العاصي والمطيع والمنقاد والمتجري، أذكرها بعد قليل. لكن التجري والمتجري واضح لدى الأخوة، لهذا لم أجعله مبدأ تصوريا أولا. بحث التجري سادتنا مشايخنا يمكن أن يكون بحثا كلاميا، ويمكن أن يكون بحثا فقهيا، ويمكن أن يكون بحثا أصوليا. هاي مسألة ما أريد أقف عليها طويلا لوضوحها وتكررها لدى الأخوة. هسه العلوم كيف تتمايز؟ تتمايز العلوم بموضوعاتها أم تتمايز بأغراضها؟ خلاف، البعض يقول إنما تتمايز العلوم بموضوعاتها، والبعض الآخر يقول العلوم لا تتمايز بالموضوعات لتداخل الموضوعات وإنما تتمايز بالأفراد. لو أخذت النظرة الثانية القائلة بأن تمايز العلوم إنما يكون بالأغراض، فأنا وهذه النظرة قلت لا مشكلة في جعل بحث التجري أصيلا في أكثر من العلم، في أكثر من علم. فمثلا إذا جئت إلى الغاية والغرض من علم الكلام، علم الكلام يبحث هذا غايته أن يثبت استحقاق الثواب والعقاب وعدم استحقاق الثواب والعقاب، لهذا يثبت الثواب للموحد ويثبت العقاب للمشرك، أليس كذلك؟ إذا نظرت إلى التجري من هذه الجهة، إحنا نسائل المتجري يستحق العقاب أم لا يستحق العقاب؟ فمن هذه الجهة حيث أننا نتساءل عن استحقاق أو عدم استحقاق المتجري للعقاب، فيمكن أن يكون البحث بحثا كلاميا. إذ في البحوث الكلامية إحنا نتساءل عن استحقاق أو عدم استحقاق الثواب والعقاب، فمن هذه الجهة سيكون بحث التجري بحثا سمعوني كلاميا. وكذلك إذا جئت إلى علم الفقه، علم الفقه موضوعه فعل المكلف، شنو اللي يريدنا احنا في علم الفقه؟ ان نبين الحلال من الحرام، ان نبين الصحة سمعوني من الفساد. فمن هذه الجهة يمكن أن يكون بحث التجري بحثا فقهيا، إذ أتساءل أن المتجري الذي قطع بخمرية هذا السائل ومع هذا صكه وإن تبين أن قطعه مخالف للواقع وأن ما صكه ليس بخمر بل هو ما بفعله هذا بصكه هذا يكون قد فعل حراما أم لا؟ فأتساءل فعل المتجري هذا ينعت بالحرمة أو لا ينعت؟ يحكم عليه بالحرمة أو لا يحكم؟ فمن هذه الجهة سيكون التجري جواب، سيكون التجري من الأبحاث سيدنا. وكذلك لو نظرت إلى التجري من جهة أخرى، إحنا في علم الأصول عما نبحث؟ عن القواعد والمسائل التي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، ليس كذلك؟ فإذا جئت إلى التجري وتساءلت هل ما فعله المتجري قبيح أم ليس بقبيح؟ فإن انتهيت إلى قبحه العقلي وقلت ما فعله المتجري عندما خالف قطعه ما فعله قبيح، فتأتي القاعدة العقلية القائلة وكل ما حكم جواب العقل بقبحه حكم الشرع ها بحرمته. إذن بحث التجري أنا أتساءل عن قبح فعل المتجري أو عدم قبحه، وهذا يمثل البحث الصغروي، فإذا ضممت إليه البحث الكبروي القائل بأن ما حكم العقل بقبحه حكم الشرع بحرمته، فالقبح المبحوث عن إثباته للمتجري وقع للجواب جماعي ما ساعدون وقع في طريق استنباط الحكم الشرعي بحرمة التجري، وإذا كان واقعا جواب في طريق استنباط الحكم الشرعي فهو بحث أصولي. إذن بحث التجري لك أن تجعله بحثا كلاميا أصيلا إذا نظرت إليه من جهة استحقاقي أو عدم استحقاق العقاب، ولك أن تجعله بحثا فقهيا أصيلا إذا نظرت إليه من جهة حرمته وعدم حرمته، ولك أن تجعله بحثا أصوليا أصيلا إذا نظرت إليه من جهة وقوعه في طريق استنباط الحكم الشرعي. هذا واضح إن شاء الله. هاي المقدمة الأولى، تعالوا لي إلى المقدمة الثانية. خب لعل واحدا منا كان أسيرا في فترة المصنفات، شيخ كراهر مثلا كان أسيرا، والأسر على قسمين، أسر خارجي يشارك بمعركة ويأسرون، وأسر داخل أنت تفرض عليك الأحكام العرفية في بيتك بحيث تمنع من الخروج. المهم شيخ كراهر في فترتي، ولو شيخ كرار ما يستاهل غيره يستاهل، في فترة دراستي المصنفات الأصولية واحد كان أسير يقول يا بس هو المتجري شنو؟ لهذا تذكر هذه المصطلحات الأربع، قلت زحمة بس الأسير نذكرها. المصطلحات الأربعة العصيان والطاعة والانقياد والتجر بصيغة اسم الفاعل العاصي والمطيع والمنقاد والمتجر. في الأربعة أنا أتحدث عن قاطع، شخص قطع، ودرسنا في مباحث القطع أن القطع قد يصيب ها الواقع وقد يخطئ الواقع. جهة الاشتراك بين العاصي والمطيع، طبعا في مباحث القطع ان كليهما قاطع واحد، هاي جهة اشتراك بين المطيع والعاصي، ان كليهما قاطع وان قطع كليهما يطابق الواقع. جهتا اشتراك سيدنا بين المطيع والعاصي. إذا كانا مشتركين في هاتين الجهتين لماذا سميتم أحدهما بالمطيع والآخر بالعاصي؟ واضح بعد، المطيع هذا الذي التزم بقطعه، والعاصي هذا الذي خالف قطعه. بالمثال زيد وعامر كلاهما قطع بخمرية هذا السائل، وكان قطعهما مصيبا أي مطابقا للواقع. زيد حباب ولم يشرب من هذا السائل فنسميه مطيعا، بينما عامر لم يلتزم بقطعه فنسميه عاصي. هذا المطيع والعاصي. تعالوا لي إلى المصطلحين الآخرين اللي هم المنقاد والمتجري. أيضا بين المنقاد والمتجري جهتا اشتراك. جهة الاشتراك الأولى كلاهما قاطع، جهة الاشتراك الثانية كلاهما قطعه لم يصب الواقع. شنو الفرق بينهم؟ زيد اللي قطع بالخمرية وكان السائل واقعا، لا وكان السائل واقعا ماء، اجتنب هذا السائل مع انه في الحقيقة ماء، والماء لا يجب اجتنابه. بينما عامر لم يلتزم بقطعه فصكه مع قطعه بانه خمر وان تبين واقعا انه ماء. هذا شيء يسمونه عامر متجري، بينما زي شي يسمونه واضح ان شاء الله. ثالث تضح شنو المراد من المتجري. المتجري ذلك القاطع الذي لم يلتزم بقطعه وان كان قطعه مخالفا للواقع. هذا قلت بخصوص الاسرى من الاخوه. جيد، تعالوا الآن إلى البحث، هاتان مقدمتان، تعالوا إلى البحث وإلى العرض. هسه العاصي لا شك ولا ريب في استحقاقه للعقاب، لأنه فعل حراما بشربه للخمر مع كونه قاطعا بالخمرية. وقلنا واحدة من خصوصيات القطع المنجزية والمعذرية قطعه بخمرية هذا السائل سيكون منجزا عليه يوم القيامة، إذ للشارع أن يحتج على ذلك العاصي بأنك قطعت بالخمرية ومع هذا أقدمته على شو. ما عندنا مشكلة، إنما الكلام والعركة في أن المتجري سمعني شيخ يستحق العقاب أم لا يستحق. قطعه يكون منجزا عليه، منجزا عليه يوم القيامة أم لا؟ إذ لعل البعض يقول صاحبنا بالاخير هو شرب له ومي، وشرب الماء لا يوجب عقابا. إذن من جهتي هذا البعض يقول هكذا كشيخنا الأنصاري، من جهتي فعله هو فعل حراما أم لا؟ جواب نعم. كن نتعارك أن مخالفته للقطع، وإن لم يكن ذلك القطع مصيبا توجب عقابا عليه أم لا، هذا اللي راح نسولف به بعد الحسن والقبح الفعلي والفاعلي كما سيأتي مفصلا بعد قليل إن شاء الله. فالعركة المتجري يستحق العقاب كما استحق العاصي العقاب أم لا؟ قولان في المسألة حتى أبين جهة اشتراك بين هذين القولين. القول الأول، القول الأول ما ذهب إليه مشهور العلماء من أن المتجري كالعاصي كلاهما يستحق العقاب. القول الثاني ما ذهب إليه البعض ومنهم المصنف إلى أن المتجري لا يستحق العقاب. خلينا أحرر محل النزاع بين القولين. شوفوا سادتنا مشايخنا ما هو محل النزاع بين هذين القولين، وإلا واضح لدى الأخوة. لو أن استحقاق العقاب توجه إلى جهة اللي قال به المشهور، وعدم استحقاق العقاب توجه إلى جهة أخرى، حينئذ يوجد نزاع بين الفريقين أم لا يوجد؟ جواب حتى نقول بوجود النزاع بين القولين وبين الفريقين ينبغي أن يكون مصب قولهما ها واحدا. تعالوا إحنا سادتنا مشايخنا هذا المتجري مرة ننظر إلى فعله وإلى ما وقع منه اللي هو صكه لذلك السائل مع قطعه بخمر، عندما شرب ذلك السائل فقد وقع منه فعل اللي هو فعل الشرب. مرة ننظر إلى فعله ومرة ننظر إلى نيته وسريرته. إذن يوجد نظران بالنسبة إلى هذا المتجري، مرة ننظر إلى نفس فعله وما وقع منه، ومرة ساعدوني ننظر إلى نيته وسريرته. مو هذا صاحبنا أقدم على الشور، نوى الشور مع قطعه بكون السائل خمر. فمرة ننظر إلى نفس الفعل ومرة ننظر إلى سريرته وباطنه ونيته. من جهة السريرة والنية والباطن والجوانح لا يوجد خلاف بين الفريقين، الكل مجمع، المثبتون للعقاب والنافون للعقاب، الكل مجمع على أن هذا الفعل اللي صدر من المتجري كشف عن خبث سريرته، وأن سريرته لم تكن طيبة. فمن هذه الجهة، الجهة الجوانحية، جهة السريرة والنية، يوجد خلاف بين الفريقين أو لا يوجد جواب؟ وهذا اللي راح يوجه به الكلام الشيخ الأنصار. إنما العركة ها فيما وقع منه من فعل اللي هو الشوب، هل يعاقب على هذا الفعل الواقع منه أم لا؟ ذهب الشيخ إلى أنه لا يستحق الإعقاب، وذهب المشهور إلى استحقاقه للعقاب. فالعركة حتى تصير واحدة ينبغي أن يكون نظر الفريقين المتخاصمين ها إلى ما وقع من ذلك المتجري من فعل، لا إلى نيته وسريرته. هذا واضح إن شاء الله. والشيخ بالأخير يقول لعل القائلين باستحقاق العقاب لم ينظروا إلى فعل المتجري، وإنما نظروا إلى سريرته. وأنا الأنصاري أختلف معهم من جهة السريرة والنية والباطن جواب. هذا واضح إن شاء الله. تعالوا لي إلى المقر. بالتالي عندي قولان: قول باستحقاق العقاب، وقول بعدم استحقاق العقاب. الشيخ الأنصاري يقول خلونا نستمع إلى أدلة القائلين سمعوني باستحقاق المتجري للعقاب على هذا. أرجو يبقى حاضرا في أذهان الأخوة على فعله. أحسنتم. جيد. طبعا هذا اللي يسمونه الحسن الفعلي والحسن الفاعلي في جهة المنقاد، والقبح الفعلي والقبح الفاعلي في جهة المتجر. خليني الأخوة يستأنسون بي هذه المصطلحات ثم أعود إلى أدلة القائلين باستحقاق العقاب. نسولف أولا مع المتجري حتى نتحول إلى المنقاد. المتجري عندما صك السائلة مع قطعه بالخمر، لا شك ولا ريب بصدور القبح منه، إنما الكلام في أن هذا القبح قبح على مستوى الفعل، يعني عمل الجوارح، أم قبح على مستوى ها الجوارح. إن كان القبح قبحا جوارحيا سمينا ذلك القبح بالقبح الفعلي، وإن كان القبح سمعوني قبحا جوانحيا سمينا ذلك بالقبح الفاعلي. على مستوى القبح الفاعلي جاوبوني، يوجد خلاف بين الفريقين أم لا يوجد؟ كلاهما يقول هذا خبيث السريرة، وبالتالي صدر منه قبح جوانحي ها فاعلي. إنما العركة شيخا ها ها، هل صدر منه قبح جوارحي فعلي أم لا؟ المشهور ذهب إلى ذلك إلى القبح الفعلي فضلا عن سمعوني القبح الفاعلي، بينما شيخنا الأنصاري اكتفى فقط وفقط لا 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 شيخنا الأنصاري اكتفى فقط وفقط بالقبح الفاعلي. واضح إن شاء الله؟ واضح إن شاء الله. لهذا مشعولات الصفحة لا شك ولا ريب شيخنا في ثبوت القبح الفاعلي من هنا، لا حد يقول لي. خبث السبيل، إنما الكلام إذا استعملت الطاوة. ها سيد جاسم عمت عين عليك والله يا سيد. إذا استعملت طبعا أنا أبارك للأخوة اللي يرتدون العمامة السوداء، لأن شقد ما تضرب لا يظهر سواد الطاوة فيها. ها بخلاف شيخ أحمد المسكين مثلا، فسواد الطاوة يظهر جليا. إذن نحن متفقون وسكوتكم إقرار بكلامي أن في مشعولات الصفحة قبحا فاعليا جوانحيا. أحسنتم يا شيخ، إنما الكلام ها في القبح الفعلي. إن شاء الله واضح هذا؟ إن شاء الله واضح هذا. إذن الفريقان، خلونا نرجع للفريقين، الفريقان متفقان على وجود القبح الفاعل، إنما الكلام في القبح الفعلي، والكلام بعينه يجري في المنقار، فلا شك ولا ريب ولا شبهة. كم نوايا؟ أن المنقاد كشف عن طيب سريرته عندما اجتنب ذلك السائل، فهو يتمتع سمعوني بالحسن الفاعلي، إنما الكلام فوق الحسن الفاعلي. هل لديه حسن فعلي أم لا؟ إن شاء الله هذا واضح. تعالوا للمطلب مرة أخرى. هذا خافوا تشوفوا لكم واحد مرات هو يبدي بعمامة بيضة إنه فجأة يقلبها سودة فرارا من إصحام الطاوة. تعالوا للمطلب، إحنا عندنا قولان، ويا ويا لو تفكرون بالطاوة. تعالوا عندنا قولان، القول الأول قال هذا يعاقب على فعله، يعني هناك قبح فعلي فضلا عن القبح الفاعل اللي هو شيخ بلال قول المشهور. قول الثاني قول الشيخ قال لا، لا يوجد إلا قبح فاعلي ولا يوجد قبح فعلي. الشيخ الأنصاري قال خلونا نستمع إلى أدلة القائلين باستحقاق المتجري للعقاب. المصنف هنا يذكر لهم أدلة أربعة، في الحقيقة الرابع منها هو تطوير وصياغة أخرى للدليل الثالث. فعلى مستوى التصنيف هناك أدلة ثلاثة، لكن ثالث الأدلة يمكن أن يصاغ بطريقتين، لهذا لك أن تجعل أدلة القائلين باستحقاق العقاب أربعة. جيد، الدليل الأول الإجماع. قال علماؤنا أجمعوا على استحقاق المتجري للعقاب، طبعا استحقاقه للعقاب على فعله، انا ما اريد كل شويه اكرر هذا. جيد، هذا الدليل الأول اللي هو الإثم. نقول له يا بجيب لنا شواهد على هذا الإجماع، سيأتي بشاهدين وانتوا قلوا لي هذان الشاهدان من صميم بحثنا أم هما خارجان عن بحثنا، ولكي يدخلان في بحثنا نحتاج إلى إضافة. قال العلماء من يجون يقولون هذا الذي يظن بضيق الوقت، الوقت ضيق ومع هذا يتهاون ويتكاسل ويتماهل في صلاته مع ظنه، هاي خلوا تحتها خط، مع ظنه بضيق الوقت هو تماهل وتهاون وتكاسل في أداء الصلاة. يقولون هذا يستحق العقاب، وأن تبين بأن الوقت لا زال واسع. واضح إن شاء الله؟ يعني ظنه كان مطابقا للواقع أم لم يكن مطابقا؟ جواب، ظن بضيق الوقت وإن كان الواقع أن الوقت واسع، مع هذا أجمع علماؤنا على استحقاقه للعقاب. وين الملاحظة على هذا الإجماع؟ يابا هو يسولف هذا عن الظن وإحنا نسولف عن القطع. الجواب، هذا المتجرد الظان أجمع العلماء على استحقاقه للعقاب، ففي طريق ما شاء الله. طلع صوت شيخنا الظاهر، ها ها ركبت الأبواب. هذا المتجرضان أجمع العلماء على ها سمعوني استحقاقه للعقاب ففي طريق أولى، يستحق العقابة ها القاطع المتجرد. هذا مثال شاهد أول على إجماعه، لكن احتجنا أن نضم إليه الأولوية. تعالوا للشاهد الثاني، كذلك من ظن بوجود سبع في الطريق في طريقه إلى مكان ما، وإحنا ندري أنه يحرم إلقاء النفس في التهلك، ومع هذا صاحبنا وطن نفسه على قطع ذلك، سمعوني الطريق، مع ظنه بوجود سبع أو سبعايا في الطريق. الفقهاء أجمعوا على أن سفر هذا سفر معصية، بالتالي يجب عليه، لا يجب عليه تمام، وإن تبين خلو الطريق من السبعين. يعني كان ظنه غير مطابق للواقع. هم نفس الكلام، الكلام شيخ أحمد تقلوا لي هذا الظان المتجري أجمع العلماء كملوا وياي على استحقاقه للعقاب فبطريق أولى، يثبت استحقاق العقاب للمتجري القاطع. هذاني سمعوني شاهداني على إجماع علمائنا على أن المتجري القاطع يستحق العقاب. هذا واضح إن شاء الله. ثم الشيخ يقول لكن هذا الإجماع خالف فيه الشيخ في النهاية، وما أدري المحقق البهائي العلامة في التذكرة سيد المجاهد ابن سيد الرياض، فيذكر مجموعة ممن خالفوا هذا الإجماع. هذا الدليل الأول طبعا، والأخوة كن يستحضرون في أذهانهم هذا لا بأس بذكره أيضا، أن الشيخ الأنصاري في رسائله يتبع نفس المنهج اللي اتبعه في المكاسب، يذكرون الأخوة. لطالما عندما كنا بخدمة الأخوة في المكاسب لطالما كررنا على أسماعهم أن الشيخ في مكاسبه يؤمن بمسلك ناسين الأخوة سيدنا الوثوق لا الوثاق. واضح إن شاء الله؟ بعد واضح عندكم الفرق بين الوثوق والوثاقة. تعالوا، هذا الدليل الأول للقائلين باستحقاق العقاب. تعالوا للدليل الثاني. الدليل الثاني سيرة العقلاء، إذ قام سيرة العقلاء على أن القاطع بالخمرية لو خالف قطعه وشرب من ذلك السائل كان مستحقا للذم من قبل أولئك. وإحنا درسنا أن سيرة العقلاء دليل يعول عليه في إثبات الحكم الشرعي، هو من الأدلة اللبية كما درس الأخوة. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث، الدليل الثالث حكم العقلي، والأخوة إن شاء الله يفرقون بين سيرة العقلاء وبين حكم العقل. في سيرة العقلاء النظر نظر جمعي، يعني ننظر من اسمها سيرة عقلاء، يعني لا ننظر إلى سلوك عاقل ما أو سلوك عاقلين، بل ننظر إلى سلوك مجموع العقلاء بما هم عقلاء. كذلك يستدل على استحقاق المتجري للعقاب بحكم العقل، إذ لو عرضنا على السيد العاقل هذه المسألة أن شخصا قطع بخمرية هذا السائل ومع هذا خالف قطعه وشرب من ذلك السائل وإن تبين أن السائل ليس خمرا، العاقل سيقول ما فعله هذا القاطع قبيح، وإذا حكم العقل بالقبح حكم الشرع بالحرمان. واضح إن شاء الله؟ هذا الدليل الثالث. هذا الدليل الثالث اللي هو حكم العقل بالقبح المستتبع لحكم الشرعي بالحرمة طبعا، وهذا حكم العقل بالقبح هذا من أحكام العقل العملي لو من أحكام العقل النظري. جواب، ها واضح أن الحسن والقبح من أحكام العقل العملي. هذا الحكم العقلي بالقبح المستتبع لحكم الشرعي بالحرمة اللي هو الدليل الثالث بين بطريقة أخرى، تلك الطريقة الأخرى لك أن تجعلها دليلا مستقلا برأسه فيكون مجموع الأدلة أربعة. تعالوا إلى الدليل الرابع إن شاء الله واضح الموضوع. الدليل الرابع قالوا يابا احنا عندنا عاصي وعندنا متجرد، شخصان قطعا بخمرية السائل الموجود في إنائي الأول، تناول ذلك السائل مع قطعه بالخمرية وتبين أنه خمر فعلا، فهذا الأول نسميه عاصي، والآخر مع قطعه بخمرية السائل تناوله فتبين أنه ما الثاني سمينا سيدنا متجر. هذان الشخصان عندما يجعلان في قفص الاتهام فلا يخلو، فلا تخلو المسألة من فروض أربعة بالحصر العقلي، ولهذا قلت هذا ليس دليلا مستقلا بل هو بيان آخر للدليل الثالث اللي هو حكم العقل. بالحصر العقلي المسألة تدور بين احتمالات أربعة لا خامسة لها، وين هذان الشخصان اللي أحدهما عاصي والآخر متجري إذا وضع في قفص الاتهام فلا يخلو، إما أنهما يستحقان العقاب، يستحقان العقاب معا، هذا الفرض الأول، وإما أنهما لا يستحقان العقاب معا هذا الفرض الثاني، وإما أن العاصي يستحق العقاب دون المتجري، وإما العكس. يوجد فرض رابع؟ جواب لا. شو تقولون سادتنا مشايخنا؟ يا من الفروض الأربعة ينفع المشهور، ها خب ما نمتم احنا، وين كلامنا يا شيخ يا شيخنا الماهر؟ احنا بالتسعة ما شاء الله، احنا كلامنا مع قول المشهور، والمشهور ماذا قالوا؟ كلاهما شنو؟ كلاهما المتجري يستحق كل العاصي، فياها من الاحتمالات الأربعة ينفع المشهور، ها الاحتمال الأول، فلكي نقبل بكلام المشهور كون يبطلوا لنا الاحتمالات الثلاثة حتى يتعين الاحتمال الأول، إذ لا يوجد فرض خامس. إن شاء الله هذا واضح، وهذا ما سنقف عليه إن شاء الله تعالى غدا حتى ننتهي من الدليل الرابع، ثم نستمع إلى مناقشات الشيخ لكل واحد من الأدلة الأربعة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.